هذا لا دليل عليه. ولذلك على أهل المسجد أن يتعاون بعضهم مع بعض وأن لا يسمحوا بتعليق أي صورة في مسجد، بل حتى في دار إذا كان سكان فيها يعني جماعة منهم من يدين الله بالإسلام الحق، فينبغي أن يعمل كل وسيلة أن لا يعلق في تلك الدار صورة، فضلا عن بيت من بيوت الله عز وجل. إذن الصور لا تجوز في بيوت الناس فضلا عن بيوت الله عز وجل، لكن كون الصلاة في هذا البيت أو في ذاك لا تصح، هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل. واضح؟ ثم أزيد في البيان فأقول إذا كان عندك مسجد شرقي ومسجد غربي، أحدهما فيه صور والآخر ليس فيه صور، فعليك بهذا الذي ليس فيه صور ابتعادا عن المسجد الذي فيه صور. أما إذا كان لست بين مسجدين لك أن تختار أقلهما مخالفة للشرع، حينئذ لا عليك من إثم ومن كراهة بما إذا صليت في ذلك المسجد. لكن إن كان لك كلمة وإن كان بإمكانك أن توجه نصيحة إلى أولئك الشباب الذين تورطوا بوضع مثل هذه الصور، فيجب عليك أن تفعل إتمارا بالأمر المعروف وانتهاء عن المنكر. جزاك الله خير.
تعليق الصور في المساجد مما ترتب عليها من المفاسد في العراق، أنه كانوا بعض الجماعات الإسلامية من ذكرت قبل قليل يعلقون صور بعض الشخصيات أو الزعامات الإسلامية التي تقود الحركة بذلك. فقام حزب البعث بالدخول إلى المساجد ومزع الصور وعلق مقابلها صور صدام.
يلا أذن يا أبو، أنت صليت ما هي؟ صليت بجود تأذن؟
والله
مدى بجود الصلاة بجود أذن ناش يكون خيرا. هناك أسباب كثيرة يحصل بها الناس أرزاقهم، وطلب الرزق أمر واجب، وطلب الانتصار على الكافر أيضا كذلك واجب، لكن الوسيلة كل الوسائل لا تشرع إلا ما كان منها مأذونا بالأخذ بها من كتاب الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا وراء هذا السؤال سواء كان هذا أو ذاك؟ ما يترتب شيئا. هل معنى ذلك أنه يجوز الاستعانة بالكفار؟ الجواب لا. هب أن دعوات المسلمين في انتصار المظلوم على الظالم هو كان بدعوة المسلمين، هذا ما في غرابة، لأن دعاء المسلم إذا كان توفر فيه الشروط المعروفة في السنة فهو مستجاب، ولكن ليس من الضروري أن تكون استجابته كما يرغب هو. الخلاصة أن هذا السؤال الله أعلم جوابه، الله أعلم أولا، وثانيا لا أعتقد أنه يترتب من وراء لو كنا نعلم جواب مما نعلم أو فائدة مما نعلم. وإياك إن شاء الله. تفضل.
ما نصيحتكم للطلاب العربي يعني موقفهم بالنسبة للمسلمين الذين في القرآن؟
الذين هم وين؟
في المدينة، ولكن في القرى يعني حول المدينة متعطشين يعني للإسلام ولا يعرفون شيء عن الدين، ويعني الطلب العرب يؤمن بالذهاب إلى مسجد معين والبقاء في المسجد، ويعني استقبال من يأتي تعليمه بعض.
أنا أجبت بارك الله فيك، ما دام ليس عندكم مسجد تصح الصلاة فيه فينبغي من حيث الصلاة أن تلزموا مكانا تجتمعون فيه، ومن حيث الدعوة إلى الله فأرض الله واسعة، يمكن أن تختلطوا مع الناس وتدعوهم، لكن أنا أنصحكم بأن تتقووا في علمكم وأن لا تضلوا مع الضالين بإجابتكم عن أسئلة قد تكون تحتاج إلى علم دقيق، لأننا نعرف من كثير من الشباب من طلاب العلم أنهم يتورطون وأنهم يجيبون بما لا يعلمون، فابدأ بنفسك ثم بغيرك.
الحديث هناك عندنا عندهم بعض المسلمين يقول أنهم أكثر ناس علماً بعقيدة السلف عندنا، وهم يذهبون إلى القرى ولكن يعني يظلون في المساجد، ليس في المسجد الذي عندنا في المدينة وإنما في القرى، يظل في المسجد وينتظر الناس عندما يأتون، وهؤلاء قلة جداً يعلمهم يعني بعض الأمور العقيدة. أما بقية الناس يعني وهم بالملايين ومتعطشين للدين يعني لا ينالهم أي حظ من الدعوة إلا يعني بعض جماعات الدعوة الذين
طيب قلت لك خالطهم وادعوهم.
نعم فنصحتهم بأي كيف الطريقة يعني لهذا
ما أدري يا أخي، لأن كل بلد لها عاداتها وتقاليدها وظروفها، ما أدري كيف، لكني أنا أنصح بأن تتقوا في العلم حتى تتمكنوا من دعوة الناس هؤلاء، وبخاصة هؤلاء الذين هم أبعد ما يكونون عن المعرفة بالإسلام. الدعوة إلى الإسلام تتطلب أمرين اثنين، أولا العلم وثانيا الحكمة والموعظة الحسنة، أما بدون علم فلا شيء. وأنا أعتقد أن كثيرا من إخواننا من طلاب العلم يهتمون بغيرهم أكثر مما يهتمون بأنفسهم، فلو كرستم أوقاتكم التي تجدون فيها فراغا لتتعلموا وتتقووا في علمكم، ثم تدعون الناس بالمناسبات، مش تخرجون للدعوة وأنتم بعد لا تعرفون الدعوة، لا، أولا تعلموا بعد ذلك أدعوه. غيره تفضل.
في حديث له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الله الناس إلى المترمس، فسؤال هل يجوز خلع الشعر أو إزالة الشعر من أي مكان من جسم المرأة سوى الذي نعرفه؟ ذكرت أنت على إطلاق لا يجوز، فإحنا حابين شيء شيء من التفصيل حتى لا نكون تبعا لهوانا.
بس في أشرطة يا أخي مسجلة في هذا الجواب كثيرة وكثيرة جدا، لعلك يعني تحصل شيئا منها، حتى ما نضيع الوقت في أمر مكرر. أنا أقول بما قال الرسول عليه السلام، لعن الله النامصات والمتنمصات إلى أن قال المغيرات لخلق الله للحسن، المغيرات لخلق الله للحسن، فكل تغيير لخلق الله غير مأذون فيه وغير مضطر إليه فهذا لا يجوز لهذه العلة، المغيرات لخلق الله للحسن. فنتف الشعر مثلا من فأجابه بكلمة هي عين العبرة والموعظة الحسنة، قال له يا فلان ارفع إزارك فإنه أتقى وأنقى، وأجاب عن شبهته بقوله كل خلق الله حسن، فأنت خلقك الله مقوس الساقين، هذا لم يكن من خلق الله طفرة كما يقولون الملاحدة، إنما كان لحكمة بالغة. على ذلك فقس، إذا رأيت رجلا أمرد أي كوفد ليس له لحية عمره 50-60 كالمرأة، هذه مش فلتة طبيعية، هذا خلق الله. وإذا رأيت امرأة لا لحية أيضا هذه ليست فلتة طبيعية، هذا خلق الله وهذا أمر الله، هذا ليقيم الله عز وجل حجته على خلقه ليقول لهم أن الأمر كله بيدي فأنا أفعل ما أشاء، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. لذلك لا يجوز التغيير إلا بما أذن له، مثلا قص الأظافر هذا من التغيير لكن هذا من الفطرة، قص الشارب قص الشارب كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح، نتف الإبط حلق العانة الختان، كل هذه يدخل في تغيير خلق الله، لأن الله خلق الرجل والمرأة مثلا لها شعر في مكان ما من بدن، أمر بتغيير ذلك. فهنا لا يكون تغييرا مذموما لأن الله أذن به، ما سوى ذلك فلا يجوز تغييره. تفضل.
الموضوع
عن
الميزان، الله عز وجل أكرمنا وذهبنا 5 دينار أهل الملك تجمع على الميزان ويجمع على الجمعة إلى الشيشان والشكس وبلاد الأموش، فالحقيقة في كل دنيا خلق نحن رأينا العدد من شكس فعبتنا مكان شديد وذهبنا في البرد عن طريق البرد قطعنا في البرد 5 دينار وكان فيها مشاكل لكن كان فيها رجل يعني شعبت الطمانين في ساعة ذلك وكان الناس ينظمت من هذا حالك حالك ونقول هذا يتغيب على الدين فإحنا يعني ما اهتمينا وكانت شاورنا دمع سبحان الله لا توقعني ما في مسجد ما في مسجد ما في مسجد صار تتوسع قلت بذلك بعدين احنا حزمنا ذهبنا للمسجد لقيت 30 كيلو اوهو والله العظيم رأيت العدد عندما ذهبنا هذه المرة تحكم وترزق القريب جامع الرجال النساء الأطفال الشباب كلهم عجيبين والشركس كيف استقبالهم كيف منهم صار فيه صف واحد كلهم ولابسين هذول السنجات محمد الصغار حاطين شجاب بعدين الشباب لابسين الغرافة هذه اللي في الصليب هنا الغرافة هذه
الله
أكبر ممكن أنها تستقبالنا سبحان الله بعدين آه والله الكاميرا الفيديو بعدين وصلنا وأنه هذه المرأة استهزأنا فيها نعم قلنا ذبح 4 ذبائح احنا حزننا قلنا الله ليش بس احنا استهزئ فيها 4 ذبائح ده بعدين الطعام جاهز بعدين شوف الان امتحان وقت العصر الان الشيخ خليل الجماعه قال لي اذن يا شيخ وقفنا سبحان الله الا الان تمشي بسهل هذه انا شعرت يعني سهل جدا السماع الكل بيغلطوا اما البيئه ملوثه شويه لما طلعت حولنا قال لي أذن يا شيخ وقت العصر قلت بسم الله الله أكبر وصلت تقريبا عند حي على الصلاة لما التفتت قلنا النسوان دي الرجال يبكوا الأطفال الطفل الصغير ينظر إلى كلهم يبكوا أنا ما أتحمل يعني صوت مسار رقيق وواطي خلصت الألام بقول يا شيخ عامر خليك معنا يا أخي أنت مترخي ايش في؟ قال يا شيخ يقولون 70 سنة ما سمعوا هذا الصوت.
الله اكبر.
ونحن كنا بيتين ما نقول ما ناكل طعام، احنا ما ناكل، ايش ناكل؟ وهم قالوا ما تاكلوا احنا ما نذهب الى المسجد. فهذه المرة سبحان الله الشيخ مع الشيخ محمد رضي الله عنه درس للنساء. فالنساء يبكوا بكاء شديد مش بكاء يحبوا. الدموع والبراغيث والتنفيذ كلهم صاروا مخطئ والدرس وقف والبيان وقف والناس العالم. بعدين هذه الإدارة
الدينية قالت عنكم بتوجيه باستغلال
قال بالله عليكم تصلوا ركعتين في بيتي نحن قالنا البركة ركعتين في بيتي فتشاور معك من أجل بالختم يعني مشان ما يفهم الدين وما فلا تسر قلبه كسر صورة كسر قلوب فدخلنا في بيتك امشي وراها امشي احنا نفس يسار وراها اركض اركض ليش مسيح اركض بعدين جينا على الغرفة ايش هرى قلنا تقول شوف شوف ضد الله من تقول كلام ربي كلام ربي كلام ربي واحنا بنطارد وراها مشان تفرجينا آية الكرسي. آية الكرسي معلقة وين؟ في الدار. واحنا نروح ونروح قلنا صرنا في حريقة نجي. ونقول هذا آية الكرسي كلام ربي في بيتي، كلام ربي. والحمد لله ثاني يوم النساء في يوم تحجب الحمد لله. الشيخ واحد جاء عندكم أعطى درس للنساء. تحجب شكل 100 مرة في جلسة واحدة. الشيخ واحد الله يكرمكم. الحمد لله هم وسلموا عليهم وحملوا لأمانهم. قالوا سلموا أهل العلم خليهم يزورونا. خليهم قال على التلفون ما بنفع نحبكم بالله انتم على التلفون ما ينفع قال نحن نريد الفجره والحرقه والهم والحزن وفراش تعبوكم تزورون هناك عشان نشوفكم ونسلم عليكم ونشم ريحتكم
الشيخ يقولون لهم سموا العرب كثيرين فهم محتاجين يعني في اذربيجان هذه العصر مليون
ولذلك انتم معشر العرب يجب أن تعرفوا هذه النعمة التي خصكم الله بها وتقدروها حق قدرها وأن تجعلوا ظن الآجل من أمثالنا يعني منطبقا عليكم لأن أنا حقيقة مشاهدة دائما أنا أذكر وأنا طفل صغير في ألبانيا لأن والدي رحمه الله هاجر بنا من ألبانيا إلى دمشق وأنا ابن 9 سنين فأنا أذكر كان قبيل موسم الحج يأتوا بعض المطوفين أو بعض المزورين، ولعل هذا الاسم له حقيقة بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى الاصطلاحي، وكانوا يأتون بإمامة زخرفة، ما أدري رأيتموها ولا لا، مثل الطربوش أبيض منقوش مزخرف.
الأغواتي.
نعم الأغواتي أحسنت، لا يزالون يستعملون هذه. فهي كانت علامة المطوف أو المزور اللي بيجي إلى هذه البلاد مشان يتفق مع الحجاج ينزلوا عنده في بيته إما في مكة أو في المدينة. يا أخي كانوا يتباركوا فيها للرجل لأنه عرب، فقداسة العرب الحقيقة في صدور العاجم قبل التتريك طبعا اللي قوبل بالتعريب العصبية الجاهلية التورانية التركية، قوبلت من العرب كمان بالعصبية إيش؟ العربية. المهم قبل هذه الضلالة كان العاجم في كل بلاد الإسلام يحترمون العرب احترام عجيبا، كل ذلك لأن نبي عليه الصلاة والسلام عرب، كل ذلك احتراما لنبي الإسلام. لكن الحقيقة أن العرب ما قدروا قدر هذا التبجيل وهذا التعظيم لمجرد أنه عربي. قد يكون هذا مطوف لا يعلم شيئا من الإسلام سوى التقاليد المتعلقة بمناسك الحج أو زيارة في المسجد النبوي القسم الأكبر من هذه الزيارة غير الشرعي، فهو هذا الذي يعرفه. مع ذلك التبرك وتقبيله والهدايا، الهدايا اللي كان يرجع بها الله أكبر، ولو عرفوا حقيقته لتبرأوا من العرب.
هناك حديث هو الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والحاكم المشهور بن شداد في صاحب الجامع والحديث الصحيح، يقول حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل لرجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها في جهنم، ومن اكتسى برجل مسلم ثوبا فإن الله يكسوه مثله في جهنم، ومن قام برجل مسلم مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. فشيخنا بارك الله فيك، اتخذ حديث
معناه أنه من اتخذ سببا لأكل أو الشرب أو اللباس أو نحو ذلك من المنافع المادية بطعنه بغير حق في عرض أخ له مسلم، الله عز وجل يجازيه يوم القيامة مقابل ما فعل بأخيه المسلم على حسب الأنواع التي ذكرت في الحديث. الرياء يشهره أمام الناس ويقضه على رؤوس الملأ.
شيخنا البلاوي: من أكل برجل مسلم أكلة،
هي أكل برجل مسلم
بغير
حقه، يعني تكلم في حق رجل لينال حظه أكله، فهو ربنا يعذبه على هذا. وعلى ذلك فقش في بقية الحديث.
شيخنا جزاك الله خير،
أرجو الآن
آخر سؤال إن شاء الله.
نستودعكم الله.
أهلا وسهلا، سلم يا أخي، بارك الله فيك، أستودعك الله دينك وأمانتك وخواتم أعمالك، وسلم على الإخوان جميعا. أهلا وسهلا
يا شيخ، الدعاة إن شاء الله يجوا،
نرجو لكم التوفيق إن شاء الله.
أهلا وسهلا. هل يجوز الوقوف إلى جانب؟
أهلا، مع السلامة.
هل يجوز الوقوف إلى جانب الإمام من جهة اليمنى عندما تكون الصفوف مكتملة، حيث أنه ورد لا يجوز الصلاة مختلفة إذا كان من الصلاة العرب؟
إذا كان يمكن الوصول إلى الوقوف بجانب الإمام بدون اختراق الصفوف والإخلال بها يجوز، وإلا صلى وراء الصف وحده.
جائز.
نعم.
نعم. دليل على أنه صلى مختلفة؟
دليل؟ نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول الرسول عليه السلام فيما هو معروف بأنه ركن من أركان الصلاة أكثر من الانضمام إلى الصف بعدما الصلاة فردا. صلي قائما فإن لم تستطيع فقاعدا، فإن لم تستطيع فعلى جنب. إذن الركن ركن من أركان القيام، ركن من أركان الصلاة، لكن إذا لا تستطيع فتصلي قاعدا. طيب، لنقل الانضمام إلى الصف ركن من أركان الصلاة، طيب، لكن لا يمكن أن ينضم، إذن يصلي وحده لأنه لا يكلف الله نفسا ولا وسعا.
هل يجوز تزوير وثائق لطلب العلم أو لأي غرض آخر؟
كيف؟
هل يجوز تزوير وثائق دراسية مثلا وكذا لطلب العلم أو مثلا
للعلم الشرعي؟ لا يجوز، الغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة.
جزاك الله خيرا.
وسبحانك اللهم وبحمدك.
أشهد أن لا
إله إلا الله. رجل عاد
اكتشما
بدي
أمشي. عليكم السلام. عليكم السلام.
قماش ليبيعها وثمنها 7 دنانير، فباعها الرجل 10، هل يأخذ 3 دنانير أم يعيدها؟
يأخذها إن سمح له بها.
نسمعكم كثيرا تدندنون حول التصفية والتربية، فأوضح معنى التصفية والتربية.
الآن أبين لك. أخذ يمين يسارا. التصفية كلمة موجزة يقصد بها أن يقوم علماء المسلمين في كل بلاد الإسلام بواجب تصفية الإسلام مما هو بريء منه من تصفية العقائد وما دخل فيها من انحراف.
السلام عليكم.
باسم التمذهب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدنا الكريم، في 3-4 حالات إنسانيات بدهم من أخوك الشيخ عدنان.
تصفية العقيدة قبل كل شيء.
أيوة والله.
فهمت يا أخي بارك. تصفية الفقه مما دخل فيه من الأحكام الآرائية التي تخالف السنة المحمدية. واضح؟ فهمت؟ بتصفية السنة من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. خلاصة، كل شيء دخل في الإسلام يجب إعادة الإسلام على صفائه الأول، لأن هذا الإسلام المصطفى كما أنزله الله على قلب محمد عليه السلام هو الذي تتقبله الفطر السليمة. أما ما دخل فيه فهذا الدخيل في الإسلام أشبه شيء بالعلاج أو الدواء الذي صدر من طبيب مختص وماهر ومسلم، ثم أدخل في هذا الدواء أشياء غريبة ليست منه، فهل هذا الدواء يعطي ثمرته؟ الجواب لا. كذلك ولله المثل الأعلى وتلك الأمثال نضربها للناس. الإسلام هو شفاء لما في الصدور كما في القرآن الكريم، فلذلك حتى يؤتي الثمرة الأولى التي أثمرها الإسلام في أصحاب الرسول عليه السلام الذين عاشوا في الجاهلية، يجب أن يعود الإسلام إلى صفائه الأول. فتصفية الإسلام إذن أمر ضروري جدا حتى يقبل الناس عليه. والكلمة الأخرى التربية، أي لا يكفي أن نفهم الإسلام فهما صحيحا ثم لا نعمل به، وإنما نربي أنفسنا ونربي ذوينا وأهالينا عليه، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. لعل وضح لك المقصود.
خلنا سؤالي أستاذ والله. مثل والدي عايشين يعني ولا يزنوا لي بالجهاد يعني أو وافقوا على الجهاد يعني، فلا خلفهم في هذا الأمر يعني ولا؟
لا، ما تخالفهم.
ما خلفهم؟
ما تخالفهم. إلزمهما فإن الجنة عند رجليهما. واضح؟
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
إحنا السؤال الأول هو أن يجاهد في بلده أم يجاهد في بطن نفسه؟ فقلت له أن تجاهد في بلدك. ما المقصود هنا بالجهاد الذي يقصده الأخ؟
لأنه هو يقول الجهاد، وقد سمعنا قديما
ما في جهاد اليوم يا أخي.
إيش المقصود بالجهاد الذي ذكره؟
ما في جهاد اليوم، المهم كل واحد منكم يلزم طاعة والديه. هل رأيتم دولة إسلامية وعليكم السلام أعلنت الجهاد ضد الكفار المشركين؟ الجواب لا. إعلانك الجهاد أنت وزيد وبكر عمر هذا لا يفيد إلا إلقاء النفوس والتهلكة.
أقصد يا أستاذ دفع الأذى عن المسلمين يعني، وجهادة الحاكم الظالم يعني اللي احتدي على المسلمين.
لا ما يجوز ما يجوز ما يجوز. تفضلوا بدنا نمشي.
حكم شهادة مباراة كرة القدم في التلفاز.
إذا كانت الرؤية لا تشغل الرائين عن القيام بالواجبات المفروضة عليهم فلا بأس من ذلك، أما إذا كان حضرت صلاة فلا يصلون، حضرت الجماعة فلا يحضرون، فهذا من اللهو المحرم.
طيب ومشاهدة اللاعب هو لابس الشورت؟
الشورت أخي هذا بالنسبة هو إذا سألت عن اللاعبين هل يجوز أن يلبسوا نقول لا. لماذا؟ لأنه ليس لباسا إسلاميا. أما ظهور الفخذ في أثناء اللعب لا يحصل المفسدة التي رمى الشارع إلى سدها حين أمر بستر العورة كالفخذ مثلا. والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
تاخدش حكم الصورة في التلفاز؟
الصورة الثابتة والتي يتخذها المسلم ويضعها في بيته فهي محرمة، أما التي تزول فهي كالصورة في المرآة.
يلا. إن هذه القاعدة غير معروفة، يعني غير معروفة في كتب الأصول يعني مقررة كقاعدة، فكيف نجيب عليهم؟ وأين نجد هذه القاعدة بالتحديد؟ من الاستقراء يعني. طيب السؤال الآخر يقول هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟ وما حكم صلاة المبتدع بإحرامه بناء على رواية عاتقين في حديث لا يصلي؟ والله يبدو سؤالين.
ما هو؟
هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟ أجبت عن هذا.
أقول لا في شيء من التفصيل. الأصل أن النهي يقتضي فساد الكفار إلا ما قام الدليل على خلاف ذلك. وأكثر النواهي هكذا. ثم هذا الدليل قد يكون واضحا وقد يكون استنباطا. فلنأتي بالمثال الواضح لأنه يحضرني الآن.
فأقول قوله عليه الصلاة والسلام من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا. هذا الحديث نستفيد منه فائدتين يهمني الآن واحدة منهما، لأنها تتعلق ببيان أن الحديث الآخر الذي هو من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وتأيد بحديث ابن مسعود نهى عن صفقتين في صفقة. هذا النهي هنا الأصل فيه أنه يقتضي الفساد، لكن الحديث الأول بين أن البيع نافذ لكن الزيادة باطلة. واضح هذا؟ فهذا جواب عن السؤال الأول. السؤال الثاني كان ماذا؟
وما حكم الصلاة المبتدع بإحرامه بناء على رواية عاتقين في حديث لا يصلين أحدكم وليس في الثوب الواحد وليس على عاتقين وفي رواية عاتقين من ثوبه الثوب.
نعم هذا كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الصلاة باطلة.
يعني وإن كان التناورة كحكم عام بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة على أصح قولي العلماء، لكن بخصوص الصلاة هناك أدب واجب فرض شرط لصحة الصلاة، وهو أن يصلي في ثوبين اثنين إن وجدهما. والمقصود بالثوبين الإزار الذي يغطي فيه العورة كمبدأ، والرداء الذي يستر به القسم الأعلى من البدن. فلهذا قال عليه السلام مؤكدا وجوب الرداء بقوله: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. وهذا الحديث مؤيد أيضا بحديثين آخرين، أحدهما يؤكد وجوب الأخذ بالثوبين. قال عليه السلام: من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي، فإن الله حق أن يتزين له. الحديث الآخر يقول: فمن لم يجد إلا ثوبا واسعا فإن كان إلا ثوبا واحدا فإن كان واسعا فليلتحف به وإلا فليتزر. إذن الجمع بين هذه الأحاديث يقتضينا أن نقول بأنه يجب على المسلم أن يغطي بدنه القسم الأعلى ولا يكشف عن منكبيه أو منكب واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى صلاة الذي يصلي وليس على عاتقه من ثوبه شيء. والأصل فيما نفاه الشارع من أعيان العبادات هو البطلان والفساد، إلا ما قام الدليل على خلاف ذلك. هذا جواب السؤال الثاني.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله. قال بعض الناس: أدلة في تحريم التصوير والعمل المصورين هي المباهاة بخلق الله كما في هذا الحديث، وبناء على ذلك أجاز التصوير الفوتوغرافي بالكاميرا لعدم وجود
مضاهاة
فيه. فالصورة الفوتوغرافية ليس فيها مضاهاة لخلق الله، بل هي نقل له والتقاط بالدين. فهل يمكن القول بذلك، أي جواز التصوير بالعالم مع زيادة شرط لذلك، وهو أن لا يتضمن ذلك أمرا محرما كتصوير امرأة لنبيا أو الاحتفاظ بها تذكارا ناظرين إلى علة أخرى في منع الصور، وهي تعظيم أصحابها والغلو فيها.
لا يمكن القول بذلك إلا على مذهب الظاهرية العصرية. قولهم أن في التصوير الفوتوغرافي والنقل الآلي ليس فيه مضاهاة، من أين جاء هذا النفي وأثبت في التصوير اليدوي؟ من أين جاء إثبات المضاهاة في التصوير اليدوي ونفي المضاهاة في التصوير الآلي؟ وكل منهما هو يدوي لو انتبهوا ولم يغفلوا. هذه الآلة التي يصورون بها الإنسان اليوم في لحظة واحدة بالضغط على هذا الزر، لو تركت هذه الآلة هكذا ولم يضغط المصور على هذا الزر ما صورت. إذن هذه الآلة صورت بنفسها أم بهذا المصور؟ بهذا المصور بلا شك، هذا لا يقبل مناقشة. لكن قبل ذلك، هذه الآلة لم يصل إليها البشر إلا بعد مرور سنين طويلة وطويلة جدا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو شميتوا الريحة؟ وعليكم السلام الله بركاته.
بسم الله.
وانا بخير.
بسم الله شوية قحة هيك
والله. نحن لولا الأخوين ذوني الآن بدهم يسافروا، كنا أجلناهم كما أجلنا غيرهم كما العالم.
والله أنا هيك طلت يعني.
لكن إخواننا على سفر، كنا بدنا إيش ندفعه في يوم يومين ثلاثة، فما فعلنا مع المولى هنا أو المولوي ملا. هو هذا تركي ولا كردي اللقب هذا في علمك؟
أعجبي
يعني أعلى من هالنسبة هذه. قد يكون تركي قد يكون كردي فارسي. هذا هو. فنحن اعتذرنا للأخ يعني.
يفضل أن يصلي في صلي المرأة في آخر الصف. لأن الآن هذا الجدر
هنا يعني الإمام في ذيك الغرفة والنساء هنا.
هل ينطبق
لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال هكذا هي.
هنا فهل ينطبق الحديث؟
أنا قبل أن أجيبك، هل ترى هذا الفاصل مشروعا؟
يعني هل تريد أن تقول أنه بدء المساجد؟
نعم. ولذلك ما بني على فاسد فهو فاسد.
طيب.
نحن يجب الحقيقة أنني ألمس لمس اليد قوله عليه السلام خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وقول العلماء وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف. فالنساء كنا يحضرن في المسجد النبوي بلا شك. المسجد النبوي ما كان في هذه الساعة كما هو معلوم يقينا، فما بنى فاصل من الجدار.
أنا شيخ أظن ذريعة أن تتمة وكذا.
أنا أقول نعم شريف الآن بالكلام. هذه الذريعة والفتنة سببها انحراف النساء عن اللباس الشرعي مثلا. فلا يكون المعالجة لكل ما يعني ان خرق علينا خرق نجي نحاول نسده بخرق اخر بمخالفة اخرى، لا، وانما هذا نعطله ونسده وبذلك يتسد الشر. اقول جوابا على هذا السؤال، لا ينبغي ان نبني فواصل مادية وجدر ولو كان لهذه الجدر عيون، كما لاحظت ربما في مسجد صلاح الدين عند أبو مالك. انتبهت لهذا؟ لا ينبغي أن يكون هذا الفاصل. يجب أن ترى أشخاص النساء كأشخاص الرجال، لكن يجب أن تحضر النساء متجلبات للباب الشرعي. عدم ظهور النساء بأشخاصهن أمام الرجال هذه خصوصية لنساء الرسول عليه السلام في قول بعض العلماء، لكن مع ذلك سيدة عائشة خرجت وخطبت الرجال وإلى آخره.
تفضل. شيخ، هناك يعني شخص عندما يعني أراد أن يخرج جواز سفر أو ما شابه ذلك سجل باسم غير اسم والده يعني، فترتب على هذا الأمر يعني أمور ثانية، من أن يستخرج مثلا انتسب إلى دولة معينة باسم يعني غير الاسم هذا، وترتب على أن حصل عليه على وظائف وعلى
ما شابه. هذا السؤال الأول.
ما بني على فاسد فهو فاسد.
كيف يتخلص من الشيء هذا؟
الله أعلم. على نفسها جلت مراكش، كيف يتخلص ما أدري، لكن هذا لا يجوز كذلك التزوير الذي ذكرته من قبل.
شيخنا من الاخر اجت الصباح مع الرساله.
رساله من ليبيا؟
نعم موجوده شيخنا.
ايضا هذه الرساله فيها عشر، فيها عده اسئله. انا بقول على شو اسمه؟ تعرفها الورق الصفراء؟
نعم
تفضل. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إلى فضيلة الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في مقدمة شكرا للسؤال فيما يختص بحديث الملائكة السياحة الطويل، يوحي لنا معنى الحديث بأنهم كانوا يذكرون الله جماعات بصوت واحد، فما هو وجه تفسير هذا المعنى؟ وهل يؤجر الرجل الجالس معه ولو جلس لغرض غير ذكر الله؟
أما أن يؤجر فلا يا أخي، لكن يرجى أن يؤجر حينما يحضر هذا المجلس فيطيب المجلس له فتتغير نيته السابقة التي حضرها غير قاصد العبادة، فيصبح الحضور بعد ذلك بعبادة فيكتب له الأجر. أما إن تصورنا أنه حضر في أول جلسة إلى آخرها هكذا لمصلحة مادية مثلا أو ليرى شخصا من الجالسين، فالرسول يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى، فليس له أجر. أما فيما يتعلق بأول السؤال وهو أنه يبدو أن هؤلاء كانوا يذكرون جماعة وبصوت واحد، فهذا يا أخي إنما يأتي من الوهم القائم بسبب وجود مثل هذه المجالس التي يرفع فيها ذكر الله، يرفع فيها الأصوات في ذكر الله عز وجل جماعيا، لكن السلف الصالح ما يعرفون مثل هذا الرفع وبصوت واحد. نحن نذكر أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر في غير ما حديث رفع الصوت بالذكر حتى ولو كان صوتا واحدا، إلا في مواطن خاصة كالتربية ونحو ذلك فهذا شيء آخر. فمما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في موطأ الإمام مالك وغيره أنه قال يا أيها الناس كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين، لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة وفي لفظ بالقرآن فتؤذوا المؤمنين. لذلك ما جرى عرف المتأخرين من الذكر جماعيا في بعض المواطن مثل مثلا التهليلات العشر بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر جماعيا، أولا رفع الصوت هذا غير مشروع كما سمعت من الحديث السابق، ثانيا الاجتماع على رفع الصوت بصوت واحد هذا مع أنه لم يكن في زمن السلف يوم قال الرسول عليه السلام هذا الحديث الطويل، كانوا يجتمعون لذكر الله تبارك وتعالى إما بتلاوة القرآن أحدهم يقرأ والآخرون يسمعون على منهج قوله عليه الصلاة والسلام حينما قال مرة لأبي بن كعب وأخرى لعبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن، قال أقرأ عليك القرآن وعلي أنزل وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. هكذا كان السلف أحدهم يقرأ والآخرون يسمعون.
أحدهم عالم يشرح بعض الكلمات أو بعض الآيات والآخرون أيضا يسمعون وهكذا. أما أن يقرأ القرآن بصوت واحد، أما أن يذكر الله عز وجل بصوت واحد، فهذا من أنكر المنكرات التي دخلت على المسلمين المتأخرين. لقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم رفع الصوت ليس في المسجد، وقد قدمت لكم آنفا قوله: يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض من القراء. لكنه في الصحراء في البرية في العراء أنكر على الصحابة وهم يرفعون أصواتهم للذكر، ذلك كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري ومسلم: كانوا في سفر فكانوا إذا علوا شرفا أي جبلا كبروا الله عز وجل، وإذا هبطوا واديا سبحوا الله عز وجل. قال أبو موسى: فكنا نرفع أصواتنا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إن من تدعونه ليس بأصم ولا غائب، إنما تدعون سميعا بصيرا، إنما تدعون من هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إليه، إلى آخر الحديث. شاهد قال: اشفقوا على أنفسكم، وهم يرفعون أصواتهم في الصحراء، لأن الذي تدعونه سميع قريب مجيب إلى آخره. ولذلك فهذا الفهم لحديث الملائكة وحضور مجالس الذكر وأنهم كانوا في هذا المجلس يرفعون أصواتهم، هذا فهم للدعي لا يعرفه علماء السلف إطلاقا، ولذلك فلا ينبغي أن يفسر الحديث بهذا التفسير. غيره
التدليل على هذا السؤال: ما حكم التلاوة إذا كانوا يتلو مجموعة لكن كل واحد يتلو في جزء معين مثل القرآن؟
إذا كان واحد بصوت واحد ما في مانع أن آخرون يسمعون، واحد يتلو والآخرون يسمعون ثم يأتي دور الثاني، أليس كذلك؟
لا عفوا، قصدي أنا مثال، أنا مثل مثال في ربع ياسين، آخر يتلو في ربع مريم، آخر يتلو في ربع الأعراف.
ما هذا هو الذي نقوله؟
لا، كل واحد يعني في نفس الوقت، كل واحد يتلو، يعني مش يتلو واحد ونستمعوا لي إحنا الآخرين الثلاثة، لا كل واحد يتلو يعني
في أذن واحد؟
أيوة.
طيب سرا ولا جهرا؟
يعني صوت
إذا كان سرا لا بأس، لا بأس،
لا نستطيع أن يسمع، لو أنت وقفت
في لوحة ما يجوز، هذا في تشويش. وسمعت الحديث آنفا: لا يجهر بعضكم على بعض من القراءة. فإذا كل واحد منا مسك جزء وقرأ سرا لنفسه ما في مانع، هذا من باب قول أحد الأصحاب لصاحبه: اجلس بنا نؤمن ساعة، أي نزداد إيمانا بذكر الله. فإذا كانت قراءة سرا أنت تقرأ وصاحبك بجنبك يقرأ ولا يشوش أحدكم على صاحبه، هذا ما في مانع، أما برفع الصوت فلا يجوز. نعم. نعم.
أحيانا يجتمعون يوم الجمعة حتى يقرأوا سورة الكهف، فيكون خمسة أشخاص أو ستة أشخاص، فيبدأوا بالقراءة واحدا تلو الآخر، مثلا واحد يقرأ عشر آيات ثم التالية اللي يلي عشر آيات ثم اللي يلي عشر آيات، فهل لا. هذه السورة تجوز؟
لا، كل واحد يقرأ سورة من أولها إلى آخرها. نعم.
شيخ السورة اللي أنت تكلمت أو الأخ نفاها يا أمكن الجواب عنها، اللي هو يقرأ الدور يعني شخص ثم الآخر ثم الآخر والكل ينصت،
ما في مانع،
ما في مانع. بالنسبة للسورة الأولى شيخنا، أخشى أنا في بعض البلاد مثلا،
أي سورة؟
السورة اللي ذكرها الأخ
سرا،
ولو كانت سرا، أخشى أن هذه في بعض البلاد يقال فيه تكون أجزاء صغيرة من تقرأ على الميت، فحتى يتم ختم القرآن كاملا يعني كل إنسان يأخذ شيء معين ثم يقرأ مثلا 30 شخص فيكون القرآن قد قرأ يعني عنهم
روح
على
روح الميت.
نعم
طبعا أنا لا يجوز ما أدري إذا كان هذا وارد في جوالك انتبهت لهذه الصورة.
إن صراحة كنت أريد أن أقول لك يعني بنسألك السؤال لكن الحمد لله
سبقك يا عكاشة. طيب هذا لا يجوز
آخر سؤال شيخنا معلش.
نرجو من حضرتكم إفادتنا ببعض الوسائل والتنبيهات التي تعيننا على طلب العلم والله لا يضيع أجر المحسنين.
لابد من قراءة الكتب العلماء الذين هم على المنهج السلفي على كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهر هؤلاء كتب ابن تيمية وابن القيم الجوزية ومن جرى مجراهم وسلك سبيلهم من الذين جاءوا بعدهم كمثل الصنعاني صاحب سبل السلام شرح بلوغ المرام، والشوكاني في كتابه المنتقى نيم الأبطال شرح المنتقى الأخبار، وعلى ذلك فقيس. أخيرا ننصح من أهل التفقه في الدين بقراءة كتابين اثنين أحدهما أصح من الآخر من حيث قوة الحجة والدليل، وهو الكتاب صديق حسن خان الروضة الندية شرح الدرر البهية، الروضة الندية شرح الدرر البهية، لأن هذا الدرر البهية متن للإمام الشوكاني اختار الأحكام في هذا المتن من الكتاب والسنة دون تقليد لأي مذهب من المذاهب المتبعة سواء كانت من أهل السنة أو من الزيدية أو الشيعة أو ما شابه ذلك. والشرح اللي هو الروضة الندية يأتي بدليل كل مسألة ذكرها الشوكاني في مختصره هذا. الكتاب الثاني هو كتاب فقه السنة للسيد سابق، وهذا بالنسبة لعرف الشباب في العصر الحاضر سلس وميسر فهمه أكثر من الكتاب الأول فقه السنة للسيد سابق، هذا مشهور لكن هو دون الأول في العلم، ولذلك وجدت يوما ما فراغا فوضعت عليه جزءا سميته تمام المنة في التعليق على فقه السنة، فيستعان بهذا للوصول إلى معرفة الحق مما اختلف فيه الناس. هذا فيما يتعلق بالفقه. فيما يتعلق بالحديث المتعلق بالأخلاق وبما يسمى اليوم بالسلوك أنصح بكتاب رياض الصالحين للإمام النووي وطبعة المكتب الإسلامي الطبعة الأولى التي فيها تخريج لأحاديثه وبيان ما صح مما لم يصح. وفيما يتعلق بالترغيب والترهيب فهو كتاب الإمام المنذري، وبخاصة أنني أفرجت منه الصحيح في الجزء الأول المطلوب بعنوان صحيح الترغيب والترهيب، هذا أيضا ينبغي أن يقتنى لمعرفة ما صح في الترغيب والترهيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما سوى ذلك من العقائد والفتاوى ونحو ذلك عليكم الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
لو سمحت لي فضيلة الشيخ سؤال أخير إن شاء الله، وهو أنا أعوذ بالله من كلمة أنا شاب متبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عندما أذهب إلى مدينتي الخاضعة لمذهب الأباضية يرغمونني على اتباعهم في كل شيء، فما هي الأشياء التي أقلدهم فيها ولا حرج علي، وما هي الأشياء التي لا أقلدهم فيها؟
أولا يا أخي هذا سؤال من الصعب بل مستحيل الإجابة عليها، ذلك ما يدريني ما الذي يرغمونك عليه حتى أقول لا تتابعهم في هذا وتابعهم في هذا، هذا أولا. ثانيا
ماذا تعني أنت بكلمة الإرغام؟ والله عز وجل يقول في القرآن لا إكراه في الدين تبين الرشد من الغي، فماذا تعني أنت بالإرغام؟ وعلى ضوء تفسيرك وتمثيلك لتفسيرك ببعض الأمثلة يمكنني أن أقول لك تابعهم في هذا، خالفهم في هذا، جاهدهم في هذا جهادا كبيرا.
فضيلة الشيخ، من مسؤول بعلم من السائل؟ لأن هذا سؤال
الإرغام لا كيف؟
مش هذا السؤال مني أنا، هذا السؤال من أخ مسلم يعني حملت معي.
إذا ما أستطيع أنا أجيب، إذا كنت أنت ابن البلد ولا تدري ماذا يعني بكلمة الإرغام، وثم لا تدري ما هي المسائل التي يرغم عليها، قد أقول مثلا هم يزدلون، هم يزدلون ولا يعملون بهذه السنة، فأقول إذا كنت لا سمح الله إباضيا أنت أو ذاك السائل وخشيت على نفسك من اتباعك لهذه السنة، خشيت على نفسك منهم فاشدل إذا صليت معهم، لكن حافظ على هذه السنة، إذا صليت في مكان ليس فيه مكان مرافق فيه من أولئك الإباضيين.
شيخ، ما قلت إذا كنت إباضيا
يعني في الأصل تقصد ولا ما فهمت العبارة؟
طبعا
يعني أنه نشأ إباضيا.
أي نعم.
سمحت أنت تو تكلمت عليها نقطة أخيرة، هي أنا قلت لو مثال أنك أنت تتبع السنة وتقبل، ولو كان في البلد، إحنا صراحة يعني عندنا في البلد لو يشبه هو شخص أو عندما يروا شخص مثال ملتحي طالق لحياته ويسدل ولا يسدل توبة يعتبر
أنا حققها
ما شاء الله، وهي
أني رأيت كففتها عليكم، رأيتني أقبل يدك
ما شاء الله،
فنريد أن نحققها قريبا.
ما أنت حققت قبل أن ترى؟
لا شيخنا نريدها يقظة الآن.
أنا بقول
نعم،
ما هجمت علي أكثر من مرة؟
أيوة
هذا هو.
لا نريد شيخنا نريد أنت تكون هذه رؤية حق إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
يعني إن شاء الله ربنا يجمعنا بكم عن قريب.
اللهم أمين.
إذا هممت بشيء لا تمنع.
نشوف اليوم يقع الأمر، يخلق الله ما لا تعلمون.
يبارك فيك شيخ.
الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان
ثالثة ثم يرجعون فيجمعون العشاء مع الركعة الرابعة.
هذا هو الصواب.
يعني يجوز هذا الفعل.
هذا هو الصواب.
جزاك الله خير.
وإياك يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.